أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة. تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس أفكار الله ومشورته من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمعي الكريم. تأتي بنا الدراسات اليوم في إنجيل مرقس إلى الفصل الثامن منه. في الحلقة السابقة وضمن تأملاتنا في الأصحاح السابع، رأينا محاورة الكتبة والفريسيين للرب يسوع حول التقاليد والناموس. أتوا من أورشليم ليتجسسوا عليه، لأن تعاليم المسيح حملت في طياتها ثورة على الماضي على مختلف المستويات. تفسيراته لوصايا الشريعة من المحبة والرحمة والغفران أخرجت إلى العيان تعصب الفرق الدينية اليهودية ضد غير اليهود، والمكانة التي جعلوها لحرف الوصية لا لروحها. من هنا كان المسيح أشبه بعاصفة مفاجئة زعزعت أركان مناصبهم وأقلقت مضاجعهم، وفوق ذلك بدأ الشعب بترك كل أكداس الماضي ومعتقدات الآباء والجدود لكي يؤمنوا بالمخلص. بعد ذلك قال المسيح للجمع: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. الرب يفرق بين الخارجي والداخلي ويشير إلى ما هو حقيقي. ثم رأيناه يشفي ابنة امرأة فينيقية التي قال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. المسيح هنا لم يقصد أن يحقر المرأة إطلاقا، إنما بسؤاله هيأ الفرصة للمرأة لكي تبين إيمانها وشدة تمسكها به، وهي لم تمتنع أمام كل ظروف المعاكسة أن تؤمن بالمسيح وتعترف به. لم ير مانعا من أن يمد يد الرحمة لمن صاحب الإيمان صلاته. المسيح لن يوضع في صندوق مهما كان، عقائديا أم طائفيا أم عرقيا، حتى في صندوق الجدولة الزمنية. فها هو عكس إرادته الواضحة في أن يختفي، ها هو يتجاوز إرادته ويستجيب لطلب الإيمان. بعد ذلك تجول يسوع في المدن العشر في طريقه إلى بحر الجليل، وهناك شفى أصما أعقد. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الثامن من إنجيل تأملنا مرقس. هل يستطيع الرب يسوع أن يخلص للتمام؟ هل ينفع للمهمة؟ هذا ما يحاول أن يبينه مرقس للرومان عن الرب يسوع. يعتقد البعض أن معجزة إشباع الآلاف الأربعة هي نفس معجزة إشباع الخمسة آلاف، فراحوا يتجاهلونها. جاءت هذه المعجزة بعد معجزة إشباع الخمسة آلاف لتثبيت قول تلاميذه إن يسوع صانع عجائب. ولو كان هذا حقيقيا فستكون المعجزة الثانية أعظم من الأولى، بدلا من أربعة آلاف عشرة. ولكن عندما يحلل البشر الأمور فإنهم يقلبونها رأسا على عقب ويبالغون فيها. تتشابه المعجزتان في عدة نواحي، ففي كلتيهما يطعم يسوع الآلاف، ولكن يوجد سبعة اختلافات أود أن أذكرها لك مستمعي. في المعجزة الأولى كان الجمع في معية الرب لمدة يوم واحد، أما في الثانية فقد مكثوا معه مدة ثلاثة أيام. في الأولى طلب من التلاميذ أن يذهبوا ويروا بأنفسهم ما هي الإمكانات المتوفرة، أما في الثانية فقد كان الجواب عندهم قبل أن يسألوا. أطعم الخمسة آلاف خمسة أرغفة وسمكتين، أما الآلاف الأربعة فقد أطعموا سبعة أرغفة وقليلا من السمك. في المرة الأولى وكانت قرب الفصح طلب من الجموع أن يتكئوا في جماعات على العشب الأخضر، أما في المرة الثانية في وقت ما في السنة جلسوا على الأرض إذ كان العشب قد يبس من حرارة الصيف. في المعجزة الأولى نقرأ أن الرب بارك الأرغفة، أما في الثانية فقد شكر على الأرغفة وبارك السمكات. بعد إشباع 5000 فضل 12 قفة من الكسر، ولكن بعد 4000 كان هناك 7 فقط. والاختلاف الأكبر نجده في الوقت الذي أطعم يسوع الجموع. في معجزة 5000 أطعمهم في ختام اليوم الأول، فقد كان يعلمهم حسب إنجيل يوحنا، وبعد إطعامهم تحدث لهم عن خبز الحياة. أما في معجزة 4000 فقد كانت الجموع مع يسوع مدة 3 أيام يستمعون لتعاليمه، قام في أعقابها بإطعامهم. سنبدأ الآن بالنص. لاحظ أن الجموع تبعته إلى البرية، وقد كان مناسبا للتعلم وليس لسد الحاجات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد 6 الأولى من الأصحاح 8 من مرقس.
في تلك الأيام إذ كان الجمع كثيرا جدا لم يكن لهم ما يأكلون، دعا يسوع تلاميذه وقال لهم: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق، لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه: من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ فسألهم: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7. فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا إلى الجمع.
مستمعي، لا نقدر أنت وأنا أن ندين أو نحكم على تلاميذ المسيح. صحيح أنهم عايشوا معجزاته ورأوا كيف خلق في المرة الأولى طعاما يكفي لسد حاجة الألوف، ولكن ما أن مضت أسابيع أو شهور حتى نسوا. مع هذا لا نقدر أن ندينهم، فنحن بشر مثلهم ونقع في نفس ما وقعوا هم فيه، لا بل نقع في خطأ أعظم، إذ أننا نملك كامل سيرة المسيح، ولنا الفرصة أن نختبر قوته وتداخلاته في حياتنا كما اختبروها هم. فوعود الكتاب المقدس لا بل وعود الله في الكتاب المقدس بالمئات، وهو لن يتردد من جانبه في إكرام الذين يثقون به ويتمسكون في وعوده. ثم نرى التلاميذ يعدون الجموع لأنهم عرفوا كم كان متوفرا من الخبز. جلس الناس على الأرض العارية ليتناولوا الخبز والسمك الذي كان قليلا. لاحظ أن العدد لا يهم في حسابات الرب، فعندما يتدخل الرب يكون فائض في كل الأحوال. إذا كان يقدم الطعام 4000 أو 5 فهو لا يقدم لهم وجبة سريعة، بل عشاء كاملا فاخرا. ولو أضفنا امرأة واحدة وطفلا واحدا لكل رجل لأصبح العدد 12000 من الآكلين. أجل مستمعي، لقد أشفق المسيح على الجموع التي جاءت تسمع كلامه، ولم يرضى أن يصرفهم إلى بيوتهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. ثق أنت أيضا أنه لن يصرفك فارغا، لكن لا تطمع به لأجل إحساناته، بل لأجل ذاته أولا. ننتقل الآن إلى العدد 10 من هذا الفصل 8 من مرقس، ونقرأ حتى العدد 15.
وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمانوثا، فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه. فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم، لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر، ونسوا أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد. وأوصاهم قائلا: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس.
هذه المدينة كانت على ساحل بحر الجليل، وكان عليهم أن يقطعوا البحر للوصول إليها، وهذا يعني أنهم أتوا إلى الساحل الغربي، وسيتقابل الرب يسوع مرة أخرى مع أعدائه. سبق وقلنا إن الخميرة في الكتاب المقدس ترمز للشر، ولا يمكن أن تعني أبدا الإنجيل. لن أعلق أكثر على هذا الموضوع، ونواصل قراءتنا من العدد 18 إلى 26.
ألكم أعين ولا تبصرون، ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ حين كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة آلاف، كم قفة مملوة كسرا رفعتم؟ قالوا له 12. وحين السبعة للأربعة الآلاف، كم سل كسر مملوا رفعتم؟ قالوا 7. فقال لهم كيف لا تفهمون؟ وجاء إلى بيت صيدا، فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون، ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل للقرية ولا تقل لأحد في القرية.
نتساءل أحيانا أين كانت آذانهم وهم يرافقون المسيح؟ يبدو وكأنهم لم يكونوا معه أصلا. وهناك الكثيرون الذين يدرسون الكتاب المقدس لسنوات ولكن عبثا. كلمة الله يا صديقي هي خبز الحياة، لأن الكلمة تكشف النقاب عنه. علينا أن نتغذى بكلمة الله ونحذر التعليم الخاطئة. المعجزة التي أمامنا معجزة أخرى هائلة للرب. لم يكن هنا أي سحر في اللعاب، ولكن الرب كان يريد أن يقوي إيمان هذا الرجل. برأيك لماذا استخدم الرب هذه الطريقة؟ ألم يكن بإمكانه أن يفتح عيني هذا الأعمى كما فعل في مرات سابقة؟ بالطبع، ولكن يوجد درس لي ولك في هذا مستمعي. هناك ثلاث مراحل في هذه الحالة. أولا العمى. كلنا كنا عميانا روحيا، ونستطيع أن نقول مثل هذا الأعمى كنت أعمى والآن أبصر. ولكن مرقس يخبرنا أنه حصل على رؤية جزئية، ومرقس هو الوحيد الذي يخبرنا بذلك بالمناسبة. ثانيا البصر الجزئي. أليست هذه حالتنا اليوم؟ يقول بولس فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. هناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها، لربما نعرفها جزئيا، ولكن ليست هذه المعرفة الكاملة. ننظر في لغز. قال سقراط الحكيم في زمانه إنه أكثر أهل أثينا حكمة، وهذا أدهش الجميع لأنه كان في العادة متواضعا. فسألوه ماذا عنا بقوله هذا، فأجاب هناك الكثيرون من أهل أثينا ممن يظنون أنهم يعرفون كل شيء، وأنا أعرف أني لا أعرف، وبما أني أعرف أني لا أعرف فأنا أكثر الناس حكمة. وصدق سقراط في قوله. وفي النهاية عندما سنرى الرب سنعرف كل شيء، وسيكون فرحنا كاملا. المرحلة الثالثة في هذه المعجزة هي الإبصار الكامل. سيكون بصرنا الروحي 6/6 عندما نأتي إلى محضر الرب ونراه. ولو تأملنا في معجزات ثلاث شفى فيها الرب العمي لرأينا أنه هنا يلمس الأعمى، وفي أريحة لا يلمس بارتيماوس بل يتكلم معه فقط، والذي ولد أعمى طلب منه أن يغتسل في بركة سلوام. للرب طرق تختلف عن طرق البشر، وله أحكامه الخاصة، ولكن في كل الأحوال نحن بحاجة إلى لمسات متكررة من الله حتى يكشف كل الحق لعيوننا. أعطي نفسك فرصة جديدة وطالب المسيح بإعلان جديد بواسطة كلمة الله. عندئذ تضمن أن تراه على حقيقته أولا وتثق به. نتابع قراءتنا في إنجيل مرقس والأصحاح 8 من العدد 27 وحتى نهاية الأصحاح.
ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من يقول الناس إني أنا؟ فأجابوا يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وقال القول علانية، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين.
المهم هنا هو من هو يسوع. كان يريد يسوع من الناس أن يعرف من هو، فقد كان هناك خلط كبير فيما يتعلق بهويته. كل الآراء كانت سامية، ولكنها لم توفه حقه. يسوع الآن على نحو 6 أشهر من موعد صلبه، فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. هذا أروع شيء قاله بطرس على الإطلاق، وقد تحدث باسم الجماعة. المسيح هو لقب الرب يسوع، وهو من أغزر الألقاب معاني، فهو يلخص ملء العهد القديم بالوعد بالمسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. لماذا هذا الطلب الغريب؟ لأنه لم يرد أن يكشف عن شخصه بمعزل عن عمله أو فدائه. الخلاص يعتمد على من هو وعلى ماذا عمل. المرحلة الأخيرة من تدريب الرسل تبدأ هنا. في قيصرية فيليبوس أعلن الرب لهم للمرة الأولى عن حقيقة صلبه، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. وهذا أسوأ قول تفوه به بطرس. نسب يسوع هذه العبارة للشيطان لأن الشيطان كان ينكر حقيقة موت المسيح. لا يكشف الرب عن شخصه بمعزل عن عمله، عمل الفداء. وهنا الرب لا يضع شرطا للخلاص، بل يبين حالة الشخص المخلص. أي نوع من المسيحيين أنت اليوم مستمعي؟ هل أنت ممن يعترفون به ويخدمونه ويحاولون أن يعطوه كل مجد وإكرام؟ هذا ما يهم يا أخي في عالمنا الذي نحيا فيه الآن.
قال أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية وكان يكلم جمهورا من السود من أبناء المناطق الفقيرة، قال: ربما ولدتم في أحياء فقيرة، ولكن الأحياء الفقيرة لم تولد فيكم. مستمعي، نحن ولدنا في عالم فاسق وخاطئ، ولكن الله لم يقصد أن يعيش هذا العالم فينا. قصده لنا قصد مجيد إن قبلنا فداء المسيح عنا وسرنا معه ووراءه على الطريق.